أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: نحو زيد أخوك وعمر المنطلق. كلامنا في هذا الدرس يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في توضيح قول المصنف باعتبار تعريف العهد أو الجنس. النقطة الثانية التوفيق بين عبارة المتن وعبارة الإيضاح. النقطة الثالثة في بيان ضابطة معرفة المبتدأ والخبر فيما يصلح لهما. كلامنا الآن في النقطة الأولى. المصنف ذكر مثالين، قال: نحو زيد أخوك وعمر المنطلق، ثم عقب هذين المثالين بهذه العبارة وهي باعتبار تعريف العهد أو الجنس. ما المقصود من هذه العبارة؟ النقطة الأولى نبحث عن المعنى المراد من هذه العبارة. نقول: المثال الأول زيد أخوك، هنا المسند إليه معرف بطريق العلمية، المسند معرف بطريق الإضافة. طبعا نحن نتحدث عن تعريف المسند لا عن تعريف المسند إليه. هنا المسند معرف بالإضافة، زيد أخوك، أخوك يعني. عمر المنطلق المسند معرف بالألف واللام، بالألف واللام. هذان المثالان في الحقيقة كل منهما صالح لأن يفيد الحكم ولأن يفيد لازم الحكم. كل واحد من هذين المثالين يصلح أن يكون مفيدا للحكم ويصلح أن يكون مفيدا للازم الحكم أو للازم الفائدة بتعبير آخر. إذا كان المخاطب يعلم أن هذه الذات تسمى بزيد، هذه الذات تسمى بزيد، هذا زيد، وأن هناك رجلا في الخارج موصوفا بالانطلاق، هناك في الخارج شخص منطلق فهو عالم بالمسند إليه وعالم بالمسند، ولكن لا يعلم بأن هذا الشخص الذي يوصف بالانطلاق هو زيد، هو هذه الذات المسمات بزيد، هذا لا يعلم به. أنت تقول له زيد المنطلق، هذا الشخص الذي تعرفه على سبيل الإجمال بأنه منطلق هو زيد، زيد المنطلق. هنا أفدته الحكم، أفدته الحكم. وإذا كان يعلم بأن ذلك الشخص الذي يوصف بالانطلاق هو هذه الذات المسمات بزيد، الشخص الموصوف بالانطلاق في الخارج هو زيد، وأنت بعد ذلك تأتي وتقول له زيد المنطلق، هنا أفدته لازم الحكم، لازم الفائدة. يعني ماذا تريد أن تقول له؟ تريد أن تقول له أنا أعلم بأن زيدا المنطلق، أنت تعلم ولكن لا تعلم بأني أعلم، فأنا أخبرك بأني أعلم. هذا يعبر عنه بلازم فائدة أو بلازم الحكم. جيد، هذا واضح. ثم نقول، طبعا هذا الكلام في المثال الثاني، عمرو المنطلق، هذا الكلام يجري في زيد أخوك من دون فرق، من دون فرق فيما ذكرنا. هذا من جهة. من جهة أخرى، إذا تحدثنا عن هذا المثال بالخصوص، عمرو المنطلق يعني المسند المعرف بأل، إذا تحدثنا عنه، تعريف المسند بأل قد يكون تعريفا عهديا وقد يكون جنسيا، قد يكون باعتبار العهد وقد يكون باعتبار الجنس. هذا التفصيل إنما يجري في المعرف بآل وهو عمرو المنطلق. كيف يكون باعتبار العهد وكيف يكون باعتبار الجنس؟ نقول يكون باعتبار العهد إذا كان المخاطب يعلم بأن إنسانا يسمى بعمرو، ويعلم أن شخصا معينا ثبت له الانطلاق معينا على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، كما ذكرت الآن قبل قليل، يعلم بأن إنسانا يسمى بعم، هناك إنسان يسمى بعم، وأن هناك شخصا في الخارج موصوفا بالانطلاق، هذا الشخص الموصوف بالانطلاق هو عمرو، هذا لا يعلم به. أنت تقول له هذا الشخص الذي في ذهنك، معهود في ذهنك بأنه المنطلق هو عامر، هو عامر، يعني هو عنده عهد قبل أن تخبره، عهد بأن هناك شخصا وهذا الشخص معين على سبيل الإجمال بأنه وهذا موصوف بأنه المنطلق، أنت تخبره بأن هذا الشخص المعين المعهود في ذهنك ولكن من غير تفصيل هذا هو ماذا؟ هو عام. هنا التعريف باعتبار العهد. باعتبار تعريف الجنس فتقول زيد المنطلق باعتبار تعريف الجنس، هذا يقال لمن يعلم ماهية المنطلق، يعلم ماهية المنطلق، منطلق ماهية ماذا؟ يعلم بذلك، حقيقة المنطلق يعلم بها. ولكن هذه الحقيقة متحققة في من لا يعلم، متحققة في عام أو متحققة في غير عام، هذا لا يعلم به، ويعلم بجنس المنطلق، بماهية المنطلق فقط. الآن هناك شخص في الخارج منطلق أو لا، هذا لا يعلم به، ويعلم بماهية ماذا؟ المنطلق. هذه الماهية متحققة في أي فرد؟ هذا لا يعلم به، هذا لا يعلم به. أنت تأتي تخبره عمرون المنطلق، هنا التعريف باعتبار ماذا؟ التعريف هنا باعتبار الجنس. فزيد المنطلق، هذا قولنا المسند فيه معرف بأل، قد يكون معرف بأل باعتبار العهد، وقد يكون باعتبار الجنس. أما المثال الأول وهو زيد أخوك، التفتوا جيدا، تعريف الإضافة إنما يكون باعتبار العهد الخارجي فقط، تعريف الإضافة إنما يكون باعتبار العهد الخارجي فقط، لا يكون باعتبار الجنس، واضح؟ وهذا يأتي بعد ذلك التفصيل فيه، يأتي بعد ذلك التفصيل فيه. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية عنوانها التوفيق بين عبارة الكتاب وعبارة الإيضاح. المصنف عنده هذا المتن في هذا الكتاب، وعنده كتاب آخر الإيضاح، وهذا أشرنا إليه في بداية المختصر إذا تتذكرون، قلنا المصنف عنده كتابان، هذا الكتاب والإيضاح، والشارع عنده كتابان، هذا الكتاب والمطول. فمن يريد أن يحيط بالمتن والشرح عليه أن يقتني ويراجع، يقتني أو يراجع كتاب الإيضاح وكتاب المطول. الإيضاح هو بمنزلة الشرح لهذا المتن، بمنزلة الشرح لهذا المتن، والمطول فيه تفصيل للشرح، شرح المتن. على كل حال، كلام المصنف في الإيضاح يشعر بأن تعريف المسند، التفتوا جيدا، كلام المصنف في الإيضاح يشعر بأن تعريف المسند إذا كان بالإضافة فلا يجب إلا معلومية المسند إليه، لا يجب إلا معرفة معلومية المسند إليه. المسند إذا كان معرفا بالإضافة فلا يجب إلا معلومية المسند إليه، وهو زيد في قولنا زيد أخوك. يعني حينما تريد أن تقول زيد أخوك تقول هذا لمن؟ تقول هذا لمن يعرف زيدا بعينه، زيد هو اسم لهذه الذات المعينة المشخصة، سواء عرف أن لزيد أخا أم لم يعرف ذلك، يعرف بأن لزيد أخ أم لم يعرف ذلك، يجوز أن تقول له زيد أخوك، زيد أخوك. إذن هذه الجملة إنما تقال لمن يعرف المسند إليه بالخصوص. الآن المسند يعرفه أو لا يعرفه، هذا لا يقدح فيها في المقام. فلما نقول زيد أخوك، التفتوا، زيد أخوك، زيد أخوك بمعنى زيد ثبت له جنس أخوة المنسوبة إليك، منسوبة إليك أيها المخاطب، زيد أخوك، زيد ثبت له جنس الأخوة المنسوبة إليك. هذا في عبارة الإيضاح. في عبارة المتن، في عبارة المتن لما قال المصنف بأمر معلوم على آخر مثله، بأمر معلوم على آخر مثله، يعني نحكم بأمر معلوم على آخر مثله، ظاهر هذا المتن يأبى ما يشعر به كتاب الإيضاح، ويدل على أن أنه لا بد من معلومية الطرفين، المخاطب يعلم بالمسند إليه ويعلم بالمسند، يعلم بالمسند على سبيل الإجمال قلنا. إن قال لاحظ بأمر على أمر آخر مثله، بأمر معلوم على آخر مثله، يعني مثله في المعلومية، فلا بد أن المسند يكون معلوما والمسند إليه يكون معلوما كذلك، المسند إليه معلوم والمسند معلوم كذلك. فحينما نقول مثلا زيد أخوك، التفتوا معي، هذا يقال لمن يعرف زيدا بعينه ولمن يعرف أن له أخا على سبيل الإجمال، يعرف بأن يعرف زيدا بعينه ويعرف أن لزيد أخا على سبيل الإجمال، لكن هذا الأخ لا يعرف من هو، فتقول زيد أخو، فصار فارق. في عبارة الإيضاح، عبارة الإيضاح تكون مشعرة بلزوم معرفة المسند إليه فحسب. في ظاهر عبارة المتن الشرط هو معلومية الطرفين معا، كيف نوفق بينهما، كيف نوفق بين العبارتين؟ نقول نوفق بين العبارتين بما ذكره بعض المحققين من النحويين. حاصل ما ذكره هذا البعض أن أصل وضع تعريف الإضافة إنما هو للعهد الخارجي، الإضافة في الأصل، أصل الوضع التعريف بالإضافة إنما يكون للعهد الخارجي فقط، هذا بحسب الأصل. فحينما تقول أخوك المراد ماذا؟ المراد الذات المشخصة المعينة خارجا التي تثبت لها الأخوة. لما نقول أخوك، تفتوا، كما في قولنا مثلا يعني اشتريت سيفا الفرسا فبعت الفرس، لما نقول الفرس هذه الألف واللام تشير إلى ماذا؟ إلى الفرس المعلومة في الخارج لدى المخاطب. حينما نقول أخوك، أنت تعلم بالأخ، التفت، الشخص المعين المشخص في الخارج الموصوف بالأخوة، تقول أخوك، أخوك تشير إلى هذا ماذا؟ إلى هذا المعهود بالعهد الخارج، هذا بحسب الأصل. بحسب الأصل. إذن التعريف بالإضافة بحسب الأصل إنما هو للعهد الخارجي جيد، وليس على اعتبار الجنس، لا ليس على اعتبار الجنس، بل على اعتبار العهد الخارجي. يعني على اعتبار الجنس ليس المعنى أخوك زيد ثبت له جنس الأخوة المنسوبة إليك، لا ليس هذا المعنى. زيد أخوك معنى الشخص المعين المشخص الموصوف بالأخوة خارجا هو زيد. قلنا وليس، التفتوا، وليس المراد، يعني وليس أصل وضع تعريف الإضافة هو للجنس. لماذا؟ لأنه إذا التفتوا، إذا قلنا أصل تعريف وضع الإضافة للجنس يلزم عليه محذور باطل، وهو أن لا يكون هناك فرق بين قولنا غلام زيد وغلام لزيد، غلام زيد وغلام لزيد. إذا قلنا غلام زيد يعني غلام معين لزيد، أما إذا قلنا غلام لزيد يعني غلام ما من غلمان زيد غير معين. بالدقة يوجد فرق، غلام زيد وغلام لزيد يوجد فرق، هذا معين هذا غير معين. إذا قلنا بأن الإضافة للجنس لا يكون بينهما فرق، غلام زيد يعني المراد غلام ما من غلمان زيد، في كليهما غل، في كليهما غلام ما من غلمان زيد، حقيقة الغلام ليس الفرد المشخص في الخارج، وهذا هذا باطل، هذا باطل. الفرق بينهما واضح، الفرق بينهما واضح، غلام زيدين هذه معرفة، غلام لزيد غلام هنا نكرة. فإذا التفتوا معي، إذا أصل وضع تعريف، أصل وضع تعريف الإضافة إنما هو للعهد الخارجي. ولكن الإضافة هاي، ولكن ركزوا عليها ما بعد، لكن ولكن الإضافة قد تخرج عن مقتضى الأصل، قد تخرج عن مقتضى الأصل في وضعها، فيراد بها الحقيقة من حيث تحققها في فرد مفرد مبهم. يعني تخرج عن أن يراد بالإضافة العهد الخارجي إلى الحقيقة، إلى الحقيقة، واضح، إلى الحقيقة. فمثلا يقال جاءني غلام زيد، جاءني غلام زيد يعني غلام لزيد، غلام لزيد من غير إشارة إلى معين، من غير إشارة إلى معين. هنا أريد بالإضافة غلام زيد الحقيقة، وليس المراد ماذا؟ غلام، غلاما معينا من غلمان زيد، لا غلام ما من غلمان زيد، هذا خروج عن مقتضى الأصل. وإلا حينما نقول جاني غلام زيد يعني غلام معين مشخص بالخارج، هذا بحسب الأصل طبعا. والخروج عن مقتضى الأصل واقع كثيرا في الكلام، واقع كثيرا في الكلام. جيد، إذا عرفنا هذا نأتي إلى بيان التوفيق بين العبارتين. نقول لفظ الكتاب ناظر إلى أصل الوضع، لما قال يشترط في قولنا أو قولنا زيد أخوك يقال لمن كان يعرف ماذا يشترط فيه، يعرف الطرفين، يعني يشترط معلومية الطرفين. لأن ما نتحدث نحن عن المسند إليه، نتحدث عن المسند، يعني هو محل كلامنا، يعني لا بد أن المخاطب يعرف المسند. هذا بناء على الأصل في وضع الإضافة، الأصل في وضع الإضافة للعهد الخارجي. فالمخاطب لا بد أن يكون عارفا بماذا؟ بالمسند. واضح أن هناك شخصان في الخارج موصوفا بالأخوة، يعلم بهذا، فإذا لابد من معلومية المسند لدى المخاطب. هذا على مقتضى الأصل. جيد، ظاهر الكتاب ناظر إلى ذلك، ما في الكتاب ناظر إلى ذلك. أما ما في الإيضاح، ما في الإيضاح ناظر إلى الاستعمال الكثير الذي هو خارج عن مقتضى الأصل. قلنا الاستعمال الكثير الخارج عن مقتضى الأصل ماذا؟ أن يراد بتعريف الإضافة الجنس. فإذا كان المراد الجنس، يعني هو عنده علم بالفرد الخارجي أو ما عنده علم؟ ما عنده علم، فحينئذ يحصل التوفيق بين العبارتين. ما في الكتاب ناظر إلى أصل وضع تعريف الإضافة، ما في الإيضاح ناظر إلى الخروج عن مقتضى الأصل، فحينئذ يندفع الإشكال. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي نتحدث عنها في هذا الدرس هي، التفتوا جيدا، التفتوا جيدا، إذا كان المسند إليه معرفة، وكان المسند معرفة أيضا، فأيا منهما نجعله المبتدئ، وأيا منهما نجعله خبرا؟ إذا كان هذا معرفة وإذا كان هذا معرفة، ما المبتدأ وما الخبر؟ طبعا في هذه النقطة نعرف السر في قول النحويين إذا كان معا معرفتين وجب تقديم المبتدأ منهما. هذا في النحو يقولون هكذا، إذا كان كل من المبتدأ والخبر معرفتين وجب تقديم ماذا؟ المبتدأ، يعني المقدم يكون المبتدأ. الآن نعرف السر في هذا، التفتوا جيدا جيدا. إذن في هذه النقطة نتحدث عن ضابطة معرفة المبتدأ والخبر فيما يصلح لهما، يعني يصلح أن يكون الأول هو المبتدأ ويصلح أن يكون الأول هو الخبر، لكن ما هي الضابطة في ذلك؟ نتحدث عن الضابطة في ذلك. لهذا قلت لكم سابقا بأن الذي يريد أن يفهم النحو جيدا لا بد أن يدرس البلاغة المختصر، هناك مطالب تنقيحها تحقيقها، مطالب نحوية تحقيقها في البلاغة. الآن هذا في المختصر، وذكرنا موارد لذلك فيما سبق. التفتوا جيد، نقول إذا كان في مقام بيان هذه النقطة، إذا كان للذات في الواقع صفتان من صفات التعريف، عندنا ذات لها صفتان من صفات التعريف، جيد، وكل صفة من هاتين الصفتين تعرف بطريق من طرق التعريف، مثل كون الذات مسمات بزيد، هاي التعريف بالعالمية، كون زيد أخا لعامر تعريف بالإضافة، كون هذه الذات مشارا إليها هذا تعريف بالإشارة، وهكذا. إذن هناك صفتان ثابتتان للذات، وكل صفة تعرف بطريق من طرق التعريف المعروفة. جيد. والسامع عرف اتصاف زيد، اتصاف الذات بإحداهما دون الأخرى، بإحداهما دون الأخرى، عرف بأن هذه الذات متصفة بصفة والصفة الأخرى لم يعرفها. جيد. كما لو عرف كون هذه الذات تسمى بزيد ولم يعرف أن هذه الذات هي أخ له، أنها أخ له، فهنا ماذا يصنع؟ التفت جيدا، ما هو المعروف عند السامع يقدم لفظه الدال عليه، وما هو غير المعروف والسامع كالطالب له يطلبه. السامع لا يطلب المعروف، يطلب المجهول، الصفة التي عرفها، اللفظ الذي يدل عليها يقدمه، الصفة التي لم يعرفها هذا بمنزلة ماذا؟ المجهول، فهو بمنزلة الطالب له، هذا يؤخره. فالمعروف يقدم والمجهول يؤخر. الآن بحسب ما ذكرنا، هو عرف أن هذه الذات مسمات بزيد فيقدم زيد على أخوك، فيقول زيد أخوك. إذا عرف الصفة الثانية، عرف بأن هذه الذات تتصف بالأخوة في الخارج، أما أن هذا الأخ، هذا الشخص الذي تتصف هذه الذات بأنها أخ له، من هو؟ هذا لا يعرفه، فيقدم الأخ على أخوك على زيد، يقول أخوك زيد. ففرق، التفتوا، بين زيد أخوك وأخوك زيد. في البلاغة إذا في المورد الأول قلت أخوك زيد خطأ، في المورد الثاني بحسب ما شرحنا إذا قلت زيد أخوك خطأ، لابد المعروف عندك تقدمه، المجهول تؤخره. واضح ولا؟ ففرق بين زيد أخوك وأخوك زيد. جيد، واضح إن شاء الله. فإذا قدمت، كلمة على أخرى يفهم أن الكلمة الأولى هي المعروفة عندك والثانية هي المجهولة، فإذا كانت الأولى مجهولة عندك ومع ذلك قدمتها أنت أوهمت خلاف المقصود، قلبت المعنى المقصود، أوجبت اللبس، لذلك قالوا دائما الذي يقدم هو المبتدأ، لأنه أنت يجب أن تحكم على ما هو المعروف، والمبتدأ يجب أن يكون معروفا حتى تقدمه، لا يجوز أن تقدم المجهول حتى لا يحصل لبس، حتى لا يحصل قلب للمقصود. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. الآن نطبق العبارة. قال المصنف نحو زيد أخوك وعمر المنطلق باعتبار تعريف العهد أو الجنس. هذا باعتبار تعريف العهد أو الجنس، هذا راجع إلى المثال الثاني فقط وليس إلى كليهما. نعم. نعم، زيد أخوك وعمر المنطلق باعتبار تعريف العهد أو الجنس. ثم قال بعد ذلك وعكسهما، عكسهما يعني عكس المثالين الأولين، يعني عكس زيد أخوك وعمر المنطلق، عكسهما ماذا؟ أخوك زيد المنطلق عمر. لكن هذا متى نقوله؟ هذا متى نقوله؟ لابد من ضابطه. جيد. قال الشارع نحو زيد أخوك وعمر المنطلق، حال كون المنطلق معرفا، شو لاحظوا، حال كون المنطلق، إذن هو يتحدث عن المثال الثاني، معرفا باعتبار تعريف العهد أو الجنس، هذا بينا في النقطة الأولى. النقطة الثانية وظاهر لفظ الكتاب، الكتاب يعني المتن، أن المتن هذا يعني الذي نتحدث عنه متن المصنف، وظاهر لفظ الكتاب أن نحو زيد أخوك إنما يقال لمن يعرف أن له أخا، فلا بد من معلومية الطرفين عند المخاطب، ولكن المذكور في الإيضاح أنه يقال لمن يعرف زيدا بعينه، سواء كان يعرف أن له أخا أم لم يعرف. جيد. وجه التوفيق ماذا؟ قال ووجه التوفيق ما ذكره بعض المحققين من النحاة، أن أصل وضع تعريف الإضافة على اعتبار العهد الخارجي، وإلا لا على اعتبار الجنس، وإلا إذا قلنا على اعتبار الجنس لم يبقى فرق بين غلام هذه ليس غلام زيد، غلام زيد، أنا عندي تنوين فتح، تنوين ضم عفوا، لا مو صحيح، ضم فقط، غلام زيد وغلام لزيد، فلم يكن أحدهما معرفة والآخر نكرة، ولكن هذا اللازم باطل، لأنه يوجد فرق بينهما، الأول معرفة والثاني نكرة. جيد، هذا مقتضى الأصل. ولكن كثيرا ما يقال جاءني غلام زيد من غير إشارة إلى معين، من غير إشارة إلى معين، يعني أن يراد بالإضافة الحقيقة، كالمعرف باللام، المعرف باللام واضح، مرة يكون للعهد الخارجي، مرة يكون للجنس. قال وهو خلاف وضع الإضافة. وعليه فما في الكتاب يعني في المتن ناظر إلى أصل الوضع، وما في الإيضاح ناظر إلى خلافه، ناظر إلى استعمال الكثير الذي هو على خلاف أصل الوضع. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وعكسهما، أي نحو عكس المثالين المذكورين، وهو أخوك زيد والمنطلق عمرو، هذا العكس، هذا العكس. والضابط في التقديم ماذا؟ أنه إذا كان للشيء صفتان من صفات التعريف، جيد، وعرف السامع اتصافه بإحداهما دون الأخرى، فأيهما كان بحيث يعرف السامع اتصاف الذات به، وهو الذات به تفصيلا، وهو السامع كالطالب بحسب زعمك أن تحكم عليه بالآخر، يعني هو عرف صفة بالتفصيل ويريد بحسب زعمك أنت المتكلم، يريد ويطلب أن تحكم عليها، فهذا الذي عرفه يقدم، وهذا الذي يريد أن يحكم به عليها يؤخر. قال أن تحكم عليه بالآخر يجب أن تقدم اللفظ الدال عليه وتجعله مبتدأ، وأيهما كان بحيث يجهل اتصاف الذات به وهو كالطالب بحسب زعمك أن تحكم بثبوته للذات أو انتفائه عنها يجب أن تؤخر اللفظ الدال عليه وتجعله خبرا. فإذا عرف السامع زيدا بعينه واسمه ولا يعرف اتصافه بأنه أخوه وأردت أن تعرفه ذلك قلت زيد أخوك، وإذا عرف أخا له ولا يعرفه على التعيين وأردت أن تعينه عنده قلت أخوك زيدون. ولا يصح، طبعا بلاغيا لا يصح، ولا يصح التفتوا زيد أخوك، ويظهر ذلك في نحو قولنا رأيت أسودا غابها الرماح، ولا يصح رماحها الغاب. التفتوا جيدا، رأيت أسودا، إذا قلت رأيت أسودا المعلوم للأسود ماذا؟ الرماح أو الغاب؟ رأيت أسودا، هنا المراد الرماح أو الغاب؟ الغاب يعني الغابة. مكان الأسود ماذا؟ الغابة وليس الرماح. فالمعلوم لدى المخاطب هو الغابة، يجب أن يقدم على الرماح، فتقول رأيت أسودا غابها الرماح، ولا يصح أن تقول رماحها الغاب، لأن الرماح ليست معلومة أنها هي مكان للأسود، مكان الأسود الغابة فيقدم. طبعا هذا تعبير مجازي، رأيت أسودا يعني الشجعان، غابها الرماح مكانها الرماح، التفتوا مبيتها في الغاب هي الأسود، لكن هنا أراد أن يشبه الشجعان بالأسود. فعلى كل حال يقدم الغاب على الرماح لأن الغاب هو المعلوم. ثم قال والثاني، هذا تكمله للكلام إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.